الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم وخرج نبيهم. الإشكال هذا ذكرناه من قبل، أن قلنا لابن تيمية كان يقول أن العقل أصلا لا يمكن إقامة براهين عقلية على إثبات وجود الله. لو إيش يقول؟ لأن العقل وش فيه؟ العقل يثبت الكليات، ما يثبت مصادر خارجية، والله سبحانه وتعالى عيني في الخارج، له وجود خارجي. فكيف العقل اللي يدرك الكليات فقط يستطيع أن يدرك وجود الله؟ إذا العقل قاصر عن إدراك وجود الله سبحانه وتعالى. واضح من الإشكال؟ لا لا، أنتم تقولون في مصدر في فلسفة تقولون العقل وش يدرك؟ الكليات، الجزئيات والمصادر، ما يتعامل معها العقل ولا يدركها ولا يبحث فيها. فكيف الحين تبغون تثبتون وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الأدلة العقلية؟ زين؟ بعدين يتفح أكثر عن هالإشكال، يقول ولذلك وقعتون في وش؟ وقعتون في الخطأ، في الاشتباه، إله الفلسفة غير إله الدين. لو إيش؟ لأن الفلسفة تعتمد على العلوم العقلية، تعتمد على العقل، فما أثبتته الفلسفة وقالت إن هذا هو الله، نشوف إنه أصلاً الخطاب، تفتحون أي كتاب فلسفي تشوفون إنه طريقته في التعبير في الكلام عن الله سبحانه وتعالى عن صفاته غير طريقة القرآن الآيات والروايات. إذا الله سبحانه وتعالى اللي يبين الفيلسوف غير الله اللي يبين من الدين. واضح؟ بعدين نفس الشيء دخل بعد العرفان، قال حتى العرفان لما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى نشوف انه يتكلم عن الله سبحانه وتعالى بطريقة غير اللسان الديني. فالفلاسفة والعرفاء يتوهمون انهم يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى، هم يتكلمون عن موجود غير الله، لأن العقل لا يمكن من خلال الإدراكات الكلية، يعني الإدراكات العقلية الكلية، أن نصل إلى موجود خارجي. نتكلم عن موجود خارجي عيني. زين، هذا إشكال ابن تيمية، كيف توقع أن جاوب عليه؟ هذا إشكال زينب. يعني العقل وش في؟ يعكس الواقع. تظن تقولين العقل يعكس الواقع؟ إنزين، إحنا ذكرنا نقطتين تقريباً، إن العقل أولاً يدرك الجزئيات، ثانياً إن العقل يدرك الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته. فاطمة وش عندك؟
عندنا عقل وفي عندنا.
إذا العقل يدرك الجزئيات أو لا تبدأ ختم في منصف مراتب الألف الآية. وش كانت المراتب؟
مراتب الألف؟ إيه؟ لا بس هنا الوهم
تحليل. إذا أنا أقول إن كذب وهمي مو يعني مو صحيح.
قلنا مطلقا المصحيح لا، في وهام، في مدرك وهمي وهو الاحساس نتيجه التمثيل مسيطر عليه الحين على الصحيح، ولكن وش تقصد نتيجه وهمي؟ يعني رفض لا خطا، تفسير لا خطا، رفض هذه الامور الكليه اللي عندك مو صحيح. واضح؟ العلاقه بين الظاهره وبين الخلفيه العقليه حتى مو صحيحه. انزين في عندنا وش؟ الخيال غير الوهم عندنا مرحلة الخيال، مرحلة الخيال اللي هي وهش التركيب والتنبه. تركيب الشيء و تجزئته هذا هو الخيال. مثلا الصحابة لما يتخيلون يشوفون مثلا فلان عن الأسماك، يشوفون فلان عن الشتمة الطيور، وش يسوي؟ يروح يتخيل ثلاثة ويحط لها أجنحة، يفكر ويعكس، هذا بالخيال. مثلا الفنانين او الرسامين يعني فنهم فهمهم وش يقدرون يتصرفون في خيالهم من خلال يدندنون المفاهيم الكليه، مفاهيم الكليه مثلا ليست تمثيليه، وش سوي؟ يدندن القيم مثلا الكليه المفاهيم الكليه الى وش؟ الى خياله، يصير محسوس، يصير يقدر يتصور المفاهيم الكليه اللي عند ممكن يحتاج الى محاضرات معقدة عشان يبينها، وش يسوي؟ يحولها الى شيء محسوس، يعني يرسم صورة في ذهن السامع.
لازم يكون في ذهن السامع ولا في ذهن السامع؟
في ذهن او في ذهن السامع. زين، اذا تحويل المفاهيم الكلية الى صورة قابلة للتجزئة والتركيب. مثلا لما نريد نتكلم عن يضح أمثلة في استراتيجية مرتبة اللي هي نريد نتكلم عن تقلب القلب، يعني ظاهرة عن التقلب اللي هو تقلب الليل والنهار، ها؟ فاللي نتكلم عن أحوال القلب بما يتناسب هو ظاهرة الليل والنهار، ممكن نحولها إلى تمثيلية، هي تمثيلية قاعدة تتكلم عن وش؟ على أحوال القلب، لكن من خلال وش؟ الكلام عن الليل والنهار، وإن لو إيش إذا حولنا لفي مركز هذه الأرض لما تدور حول نفسها، نفس الشيء القلب، الإنسان لما يدور حول نفسه شيء طبيعي وش يصير؟ تقلبات، لأنه مو لوحده قاعد يعيش عشان يدور حول نفسه. فما حوله يؤثر على الشمس الموجودة، الضيوان يتأثر على احنا عشان لقلبه يتحول تقلبات القلب اللي يشرحوا ايش؟ حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، نقول نفس الشيء بالنسبة إلى قلب الإنسان، اللي هو يروح حول نفسه مع وجود الشمس، مع وجود مركز معين، فهذا المركز وش يأثر على كل ما يدور حوله. إذا كان هالشخص بيدور حول نفسه، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى هو الحكم، هو المؤثر على الوجود، ولكن إذا شخص بعد عنده إرادة، إذا هو يدور حول نفسه أحيانا وأحيانا حول إرادة الله. زين، ف بسبب إذا دوران حول إرادة الله يصير عنده تقلبات إجبار وإقبال، لو أن عندك إرادة في إرادة الله مشيئة في مشيئة الله خلصنا. زين، نبينها من وجه من ظاهرة حاول تحويل وين الأمور المعقدة الصعبة إلى أمور وش فيها؟ أمور سهلة، أمور قابلة أن احنا نتخيل. إذا هذا نوع المدرسات ليش ذكرناها؟ نبغى نقول أن الكليات احنا ما نتعامل معها بشكل مباشر، عندنا تدرج في اكتساب المعلومة. زين، مثلا ارسطو يقول عندنا نسميه ده التدرج في اكتساب المعلومه، نسميه تجريب. ما عليكم اكيد نظريه التجريب، ان احنا ناخذ مثلا الحين هذه الدله. زين، لما اقول لكم دله كلكم تتصورون مفهوم معين للدله، صح؟ هذا من اخذتونه؟
في كل واحدة عندها في البيت أشكال يلا زين. فالسهم مباشرة يقوم بتجريد الأعراض يعني لونها وكذا زين، ويأخذ مفروع كلي. من وين وصل له؟ من بعدين مراحل، أول شيء من خلال الحس، بعدين الوهم، بعدين الخيال، بعدين العقل. العقل يعني تجريد المفهوم عن كل الأعراض اللي خاصة به، الأعراض الخاصة بالجزء A، فيتكون عندنا مفهوم كلي ينطبق على. ولذلك أي دلة تنطبق على ذلك المفهوم الكلي أنتم تعرفون هذا وش فيها دلة. واضح؟ يعني ما توقفتون عن الجزء A اللي كان عندكم، المصداق اللي كان عندكم. إنزين، إذا ما في ويش، ما في انفصال بين أنواع المدركات. طبعا في عندنا بعض المدركات خيالية محضة، احنا ما نتعقلها وش تصير، يصير لها بعد عقلي. يعني الحين واحدة خيلت شيء منكم بس يتنقل لنا اياه، احنا وش نحوله؟ يبقى في خيالنا بس؟ لا، نروح وش نطلع مفاهيم كلية من الاصل. احنا كيف عرفنا ان دي سمكة؟ لان عندنا مفهوم كلي الى السمكة. كيف عرفنا ان دي جناحين طير مو جناحين سمكة؟ لان عندنا مفهوم كلي الى السمكة انه ما فيها جناحات، عندنا مفهوم كلي الى الطير انه اللي في جناحات، وهكذا. زين، اذا نفس الشيء اللي نرسم على مستوى الخيال، العقل وش يسوي فيه؟ يروح يحلله ويخليه مفهوم، مفاهيم كلية. واضح؟ فلما نقول ان احنا ما نقدر نفهم العين، لا، هو العينيات طبيعي على العقل، انه هو شو سوي؟ العقل الفعال يسمونه، العقل الفعال. فعال يعني ويش؟ يعني ما يوقف عند الجزئية، مباشرة يجردها على كلام ارسطو. وملا صدر يقول لا، مو تجريد، لان التجريد وش يعني؟ تجريد يعني انك تحذف الخصوصيات زايد الطيش منه، صح؟ مع والمفهوم وش مرتين؟ يصعد إلى الكلي، صح؟ فالجزء يصير عنده تصارع إلى عوالم كلية، عوالم أوسع، زين؟ أما هذا الأرسطو يقول وش؟ تجري. أما الجزء ايه؟ نفس المفهوم المدرك الحسي اللي فهمناه، زين؟ وهو نفسه وش من فيه؟ يصعد. هذا يسميه نظرية الترقي، زين؟ نظرية الترقي، هو نفسه يترقى، زين؟ هذا الترقي يسبب وش؟ تغير في خصوصيات الحدث. الخصوصيات ما تنحدث وإنما تتغير في الأوسع، كل ما أرتفع أكثر خصوصيات بعد ما شفت فيها تتحول تنتقل أكثر. واضح؟ عند أرسطو لا، تروح صورة حسية تسمى صورة وهمية، بعدين تتحول إلى صورة خيالية، بعدين صورة عقلية. صورة يعني تصور صورة حسية لها خصوصيات، تشير جزء معين إلا فيها لون، إلا إلا الصورة الوهمية فيها حد نحن نحس فيها، نحن نعيشها، نتفاعل معها، زين؟ تبدأ تخف اللون كذا، نقدر نحن شوي يعني نشك فيه، حتى أنا قاعد أطالع مرة ثانية هل الأخذ هذا نفسه ولا لا. والخيالية نقدر نفكر كمثل صورة، لكن صورة خصوصيات تختلف. أرسطو يقول خصوصيات تتغير، يعني تروح خصوصيات في خصوصيات جديدة، مو الصغير يقول لا، خصوصيات تترقى، يعني نفس الخصوصيات تتسع أكثر، تكتسب مكرات جديدة، إمكانيات جديدة. واضح؟ زين، إذا في عندنا على الأقل نظرية الذهن، نظرية الأرسطو، نظرية المصدر في العلم أو في الصور الذهنية. النظريتين يعني هذه المدرستين المعروفين يعني في العلوم العقلية، النظريتين وش تقول؟ تقول بأن المدركات العقلية لها علاقة بين المدركات الحسية، ما في انفصال بين المدركات. الحين اختلفوا في تفسير نوع العلاقة. أرسطو يقول بالتجريد، ومولى صدر يقول بالترقي. واضح؟ إذا في نفس كلام الفلاسفة هناك ارتباط واضح بين المحسوس وال المعقول. هذه نقطة. النقطة الثانية التي كانت قبل أن أتقل إلى شخصنا أن نحن ندرك فقط الصفات الإلهية. تقريبا الإشارات الهزيرة كانت إليه شخصنا أن إحنا نشوف المحسوس وبعدين نتعامل معه، يعني كان مبهم يعني ينطبق على الاثنين، يعني هذه نظرية التجريد أو الترقي. زين، في بعد حاجة ثانية يطرحونها في الفلسفة أن علاقة الإنسان بالواقع يمكن ذكرناها من قبل، أن العقل وش وظيفته؟ يعكس الواقع. العقل يعكس الواقع، يعني وش الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل له وش؟ عشان يفكر. وش يعني يفكر؟ يعني يكتشف الواقع، يكتشف الواقع، يفكر في السماوات في الأرض، وهذا كل الآيات القرآنية اللي تتكلم عن التفكر والتعقل. زين، كثير منها زي ما قلنا من قبل ويقول إقبال الله للذكرى، كان يقول كثير من الآيات تتكلم عن وش؟ عن السماوات والأرض والبعد الحسي. زين، إذا التفكر والتعقل ما هو منفصل عن الحس. زين، لكن مطلوب من الإنسان مو بس إنه يوقف على الحس، إلا يستخرج تبعاً قبل شفنا رسالة الموجودات له، يعني تصير آيات لله سبحانه وتعالى له. زين، يعني يشوف هذه الموجودات الحسية كآيات لله، يعني يوصل إلى لبها زي ما اليوم بينا بعد التفسير، إلا العقلاء هم أولو الألباب. أولو الألباب يعني وش؟ يعني يوصلون إلى خلاصة هذه الموجودات، وهذا اللي يبغى يوصل للفيلسوف، خلاصة التكوين يبغى يوصل له، اللي هو الوجود مثلا يدعينا الوجود المطلق اللي هو الله سبحانه وتعالى، هو خلاصة هذا التكوين. العارف نفس الشيء يوصل إلى لب التكوين، وهو مثل ما نسميه الحق، يعني اللي هو نفس الشيء مطلق الوجود. الآيات القرآنية والروايات نفس الشيء توصلنا إلى من؟ إلى ذلك الموجود الغني اللي يستحق أن يكون إله، لأن أهم صفة في الإله أنه غني غير محتاج، يعني غير محتاج لا في الوجود ولا في الصفات ولا في الآثار ولا في الأفعال، معنى الغنى. هذه الصفة اللي تعتبر أساسية في الإله هي نفسها ما يسميه الفيلسوف الوجود المطلق، أو يسميه العارف مطلق الوجود. وش الفرق بين الوجود المطلق ومطلق الوجود؟
الوجود المطلق بالقياس الى غير الموجود
الوجود المطلق يعني وضعنا وين القيد بعد الوجود صح؟ قيد الإطلاق. أما لما نقول مطلق الوجود ما في قيد. شنو القيد؟ هذا القيد ما يجي في القلب. إذا هني الفيلسوف الوجود عنده مقيد بالإطلاق. يعني الله سبحانه وتعالى وجود مطلق يعني يوحي إلى السامع أن في وجود مقيد وجود مطلق مقارب للوجود المقيد الوجود المطلق هو الله سبحانه وتعالى الوجود المقيد هو بقية المخلوقات واضح؟
يعني الوجود
إيه. ولكن كيف بيّنها تبيّنها بقيد إذا هو قيد أو من الفيلسوف إذا قيد أول وجود بالإطلاق صح؟ وضيق إطلاق ولكن في الأخير قيد في الكلام زين؟ أما العارف قال لا أنا حتى في الكلام ما أقيد الوجود ما أقيد الله سبحانه وتعالى لذلك يسمى مطلق
الوجود يعني نبدأ من الكلام
لا نعرف نتصور احنا نقول وجود مطلق معناته نتصور ان في وجود مقيد اذا صار في على مستوى التصور على مستوى الوهم انفصال بين المطلق والمقيد عشان كده تتصور العليه والمعلوليه صار في عله وفي معلول انت فلسفه يتكون نظام العليه والمعلوليه زين طبعا هم ما يقولون بالانفصال ولكن على مستوى الوهم السامع على طول بيفصل القيد يفصل اذا في قيد يعني في شيء ثاني قيد ثاني هذا القيد دليل على أنه في خصوصية زين؟ إذا في فصل إيه العارف يقول لا أنا أبين بيان أداء فأوش عبود مطلق الوجود ما صار في قيد ما صار في جسم فصل كل الموجودات ليست معلولات لله وإنما هي شؤون لله سبحانه وتعالى ما في إلا مطلق الوجود
هذا
ينطقون الحقيقة عشان زين في الأخير وش يسوون؟ هم قاعدين يتكلمون عن ما؟ عن نفس الغني اللي يتكلم عنه القرآن الكريم واضح؟ القرآن يعبر عن الغني هم عبروا عنه وجود مطلق أو مطلق وجود أو واجب الوجود هذه تتبين لما ناخذ برهان الصديقين ان شاء الله الا واجب الوجود يعني الوجود ضروري له وش تعني بالمعنى الدقيق وش يقصدون فلاسفه واجب الوجود العاده يذكرون في كتب العقائد يعني يعتبر للتقريب ما هو المعنى الدقيق الى الوجود في الفلسفه او في برهان كان الوجود
هي لك برهان الصديقين له البرهان الثاني وشو يعني واجب الوجود؟
زين هي سؤالي لهني قلنا الوهم وشو يعني يعني في احساس اذا كان في وهم اذا في احساس وفي علاقه غير واقعيه الوهم يعني ان العلاقه ممكن تكون غير واقعيه واضح ممكن تكون واقعيه صح بس احنا لما نقول توهمت بالمعنى العرفي يعني ان في شو اسمه احساس حاضر ولكن بنت عليه شيء مو واقعي لما نقول ما توهم يعني هذا الإحساس تنزيل الجزئي إلى الكل ما هو حاضر مو حاضر مو إنه حاضر وخطأ يعني ما تفاعل ما انفعل أمام المشهد اللي تتكلم عنه ذكرنا واضح زين مفروض في المنطقة خلفونا أوسع يعني بس يعني يبني وظيفة الخيال
ليه حضرتهم
من ساعتينهم من زمان لهم
إذا أجكت في الوهنة جاوبت وهنة بس الخيال ممكن في الملكة أول ما رح يعطي بس أقدر يعني راح يستفيد من
التعليم شيخ عبد الرحمن يقول أكثر العلوم العقلية تدرس للطالب لزين ما يتجرد يصير يعني يفكر في مجرده تدرس بالخيال يعني الحين احنا لما نبغى نفهم شيء على طول نقول فوين كيف وشو يعني هذه كلها علامات الخيال العقل ما فيها الأسئلة العقل مجرد من الكيفيات والكميات والأين والمتى فالطالب يقضي مرحلة 10 سنوات 20 سنة وهو يدرس بالخيال لازم ما يجربت عنه أنا أشوف وشو كيف العاقل وش فيه يسكت على طول يعني عنده قدرة على أنه يرتفع إلى عقله يفكر في الأمور الكلية بعدين يرجع إلى الواقع مجرد ما إحنا دي يعني لو ننزل شيء عقلي كلي لو نفهمه وش نسوي عقلنا مو مجرد لو نفهمه ننزل إلى الخيال إلا أصلا هذه الدعوة ما هي ثابتة عن الفلاسفة ولا على المدرستين والشهورتين عندهم هم متفقين على أنه إيش الجزئي ما في انفصال بين الجزئي والكلي هذا فأخذنا هذا التفصيل لأن المفروض تكون مرت علينا نظرية في معرفة بس ما أدري أخذ نظرية في معرفة ولا لا لازم ناخذها ناخذها زين لا يعني من قبل درست من نظرية هذا نفس الإشكال الحين تكلمنا عنه في نقطة ثانية بعد تكلمت عنها زينب إن الإنسان يدرك صفاته الإلهية وأنا لا يستطيع إدراك أصل وجود الله سبحانه وتعالى هذه بعد المفروض تكون ثمرة من ثمار برهان الصديقين نخلي نشوف برهان الصديقين أنا هل يمكن للمعلول أن ينوجد بدون أن يدرك الذات الإلهية أصلا أصل وجوده هو وجوده من غيره صح؟ إذا هو لما بيدرك يعني ما سوف ينعكس في هذا الوجود وش بيكون؟ بيكون شيء مغاير عن الوجود او هو من نفس الوجود من نفس ذاته ده الوجود الحين اللي عندنا الحصة الوجودية اللي عندنا زين من وين
من الوجود
من الوجود المطلق صح على كلام الفلاسفة من الوجود المطلق عشان صار واضح التمييز. زين إذا أنا تبى أدرك الواقع أو بدرك الله سبحانه وتعالى بأشوف آثاره أنا وش قاعد أتحرك في ضمن الحصة الوجودية اللي من الوجود المطلق أو من حصة مخالفة من نفس الحصة. إذا أنا قاعد أدرك الوجود المطلق لأن الوجود اللي عندي حصة من الوجود المطلق ما هو شيء مغاير له. لذلك يقولون الإنسان عنده علم حضوري بالله سبحانه وتعالى لأن وش يعني علم حضوري؟ يعني هو حصة وجودية إلهية نسخة إلهية. إذا ما رب أعلن انفصال بين الذات الإلهية والإنسان هو عندما يدرك نفسه من عرف نفسه عرف ربه يعني هو إشهاد على طول الذات الإلهية مو بس الصفات. زين إذا عندنا علم حضوري بالذات الإلهية لكن على مستوى إيش حصتنا الوجودية على مستوى زين. بعدين بيقول لي بعد أكثر تفسير برهان التصديقين آخر شيء يقسم شو اسمه صاحب الكتاب شيخ القراملكي يقسم بالبرهان وجودي لأنسيل الإيراني يسمونه أنسيل العرب يسمونه نعطي كيف اسمه غير شكل نتعود على الإيرانيين أنسيل أنسيلين تقريبا كده يعني مترجمينه. زين اذا له نطق يعني الايرانيين ينطقون غير الاذن. المهم ان هذا احد الفلاسفه ميزته انه حاول يثبت وجود الله سبحانه وتعالى احد الفلاسفه الغربيين ايطالي ومسيحي حاول يثبت وجود الله سبحانه وتعالى من خلال تصور الوجود. برهانه يشبه برهان الإمكان والوجوب لكن مو هو اخترع برهان جديد. طبعا البرهان موجود في كلمات قبله ولكن هو نقح البرهان فالعرف الاسم. يقول احنا نتكلم على مستوى التصور عشان نقدر نتصور اشياء وايد صح؟ فيقول اصلا اذا احنا نقدر نتصور الفضائل نعدل الفضائل نعدل الخير نعدل الاشياء الجميله في الكون زين ونتصور اكبر موجود هو مصداق الى الخير المطلق الى الجمال المطلق الى الكمال المطلق زين هذا الموجود الاكبر اللي احنا تصورناه. بعدين يسأل هذا الموجود الأكبر اللي احنا تصورناه أكبر موجود استطعنا أن نصوره استطعنا أو لا يتكلم يحاول يستطيع أن يصور أكبر موجود ممكن. يقول هذا الموجود اللي أنت تصور بطريقة المحيط مقدمة دامية هل إذا كان موجود هو يصبح أكمل يعني صفة الوجود تعتبر صفة كمال وجودا أو لا؟ واضح أن صفة الوجود صفة كمال أيضا. إذا أكبر موجود تصورته لابد أن يتصف بصفة الوجود حتى يصبح أكبر وأفضل موجود ولا؟ عشان كده تنمر برهان الوجودي. إذا لابد أن يكون هذا الوجود الأكبر هو له هذا الوجود التصور يعني تصورنا له وجود خارجي. إذا من خلال الذهن وتصور الموجود الأفضل الأكمل ذهنيا يقول هذا الموجود الأكمل مثل ما يكون أكمل لما يكون عدم لا لما يكون موجود واقعا. إذا هذه الصورة اللي أنا صورتها ما بتكون أكمل إلا إذا كانت موجودة واقعا فهذه الصورة هي موجودة وهذه الصورة اللي هي الأكمل الخير الأكبر كما الجمال الأكمل هي الإله من هنا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى. واضح إذا بدأ من وين من الذهن ما راح إلى الواقع الخارجي. بعدين من خلال هذا الصورة الذهنية هذا اللي أنا تصورته حتما هو موجود لأن الوجود كمان لا العدم لا ويقول أكمل شيء أكمل موجود. واضح هذه فكرة برهان طبعا في تقريرات وايد لدى البرهان وفي بعد إشكالات عليه
من هي اللي تأخذ استقراء البحار ومسلم وشوف الإشارات عليه
وش هو ذا يعني تقريبا؟
لا لا طالب من اللي أخذ شنو طالب من؟ وبعض مو فضيلة كانت أخذتون أرتل وشفنا أرتل
أرتل أشهر وقنا أجمع لك أنا عندي أول شيء يقول
عليك
وش ما أحب ما يجيب لك طلب عليك
على الأقل إشكال الديكار عليه زين أنا عندي كم جبر علينا
في سؤال بحاني كان وجود كيف تخلصنا من بحار الصديقين أنسن برهان أنسن تشوفونه برهان وجوده وإيش كلا ذكرت عليه وإيش رأيكم من هذا برهان صديقين إيه لا ما بنأخذ الإشكالات من أفكار في الكتاب بس بعدين لما تجيب تقرير تشوف كيف يعني أشكله عليه شيء زين البرهان الثاني بيكون برهان الصديقين بناخذ على الأقل مقدمة البرهان وبعدين شو اسمه لأن الشبهات شوي دقيقة إذا كنت حاضر خلي الشبهات تدرس لحالة عشان نركز عليها هذا البرهان موجود نفس الشيء عند المسلمين وعند المفكرين الغربيين أول شيء لو اشتم برهان الصديقين بهالاسم في عدة أسباب يعني محتملة إن لو اسموه بالاسم طبعا أول من أطلق عليه الاسم ابن سينا أبو علي سينا لكن أول من قرر البرهان الفارابي بعدين ابن سينا ذكر له تحرير الفخر الرازي لما شرح الإشارات حق ابن سينا كتب له تقرير ابن رشد كتب تقرير وبعدين ترجموا الكتب ابن رشد ترجموها إلى الإنجليزية فانتقل إلى الغرب و أخذوا المسيحيين صاروا يبينون يثبتون وجود الله والتوحيد والتثليث من خلال أحد البراهين التي تثبت وجود الله برهان صديقين فكان لي على مبنى حقهم ميزة دي برهان إلا برهان الإمكان من وجود يثبت ويش الصفات الإلهية إلا الله واجب في مقابل الممكن ما يثبت أصل وجود الله أما برهان الصديقين ميزته عن باقي البراهين انه يثبت اصل وجود الله سبحانه وتعالى ما يتكلم على الافعال ولا وعشان كده هو يعتبر مبدع عشان نثبت اسماء الله وصفاته اول شيء نثبت وجوده زين وهو البرهان الوحيد اللي يثبت وجود الله سبحانه وتعالى على خلاف برهان الحركه برهان الحدوث برهان امكان الوجود كلها تثبت صفات الله وافعاله تكلم عن افعال الله وصفاته العلم القدره مثلا برهان الناس بينا لكن برهان الصديقين يثبت أصلا وجود الله سبحانه وتعالى لو استمر الصديقين أول احتمال للتسمية أن الصدق هي أول أهم خصوصية لازم تتوفر في من يريد أن يكتشف الحقيقة أو يؤمن بالله أول شيء لازم يكون صادق عشان كده مثلا يوسف الصديق مثلا صديق يعني اللي أخلص في رغبته في اكتشاف الحقيقة إذن أول سبب للتسمية تتعلق بويش تتعلق بطريقة المحقق إنه لابد أن يكون صادق تتعلق بمنهج السالك إنه لابد أن يكون صادق مبدأه يبتعد عن الغش عن الكذب عن هذا الغذاء إلا أنا. اللي يفتح بوابة معرفة الله هو الصدق، هذا سبب. في سبب ثاني ذكروه لأن هذا البرهان يعتبر يتكلم عن الواقع ما يصدق، يعني إذا استطعنا أن نصدق بهذا الواقع فنحن بنسكر البوع عن الصفطائيين وعلى المشككين وعلى ولذلك سمي برهان الصديقين. إذا بالنظر إلى الهدف منه أو ثماره أو نتائجه سمي برهان الصديقين. وفي احتمالات ثانية بس يعني تقريبا دلن أهم احتمالين، خاصة إذا أخذنا كلام العلامة الطباطبائي، تقرير العلامة الطباطبائي للبرهان. في عندنا أكثر من تقرير، الكتاب يذكر 4 أو 5 تقارير للبرهان. في ذكر برهان تقرير ابن سينا، ذكر تقرير ملاحظة الزوالي. إحنا بنأخذ بس تقرير العلامة الطباطبائي لأن تقريبا هو اللي يعني أقوى تقرير الحين. واشترى يعني تخلص من الإشكالات الموجودة في التقارير السابقة القديمة. بناخذ تقرير العلامة الطباطبائية وناخذ تقرير توماس الأكويني اللي هو أحد القساوسة المسيحيين. زين يعني بناخذ تقرير إسلامي وتقرير مسيحي. توماس الأكويني أو توماس الأكويني. هذا توماس الأكويني عنده كتاب عن العقائد المسيحية. إحنا الكتابة يعني في وايد يعني وايد أشياء تشبهنا، يعني سواء في التوحيد وإثبات النبوة وفي وايد فيها شفنا يعني استفاد من فلسفة أرسطو ومن أفلاطون ومن شفنا تقارير ابن سينا اللي نقلها ابن رشد، استفاد منها وايد. ففي تقارب وايد بين المسيحيين والمسلمين بسبب كتب هذه القديمة. السلام عليكم. زين يبقي لنا التقرير، تقرير البرهان نخليه للدرس اللي بيه وناخذ بعد ان شاء الله يعني يمكن ناخذ الاشكالات. طبعا هذا نوع البرهان، برهان لمي او شبه اني. وش يعني برهان لمي او شبه اني؟ تذكرون الحضره الاوليه اقسام البرهان حروان انتقال معلومة
لمي
لمي من العلة إلى المعلوم. لمن تسرع عن العلة؟ لمن يصل عن العلة؟ يواضح هذا الشيء. إذن انتقال من العلة إلى معلوم، إني انتقال من المعلوم إلى العلة. زين هذا البرهان يعتبر برهان لمي أو برهان شبه إني لويش؟ لأن في ذلك البرهان إحنا نستدل على الله بالله، نستدل على الوجود بالوجود نفسه، زي ما في بعض العبارات في الأدعية أنا مدل على ذاته بذاته، أو في القرآن شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذا هو البرهان، برهان الصديقين، إن الله سبحانه وتعالى يشهد على أنه لا إله إلا هو، يشهد على ذاته حقيقته. إذا نحن نستدل على الله به، على الوجود به، ما فيه مقدمات، ما فيه مقدمات. عشان كذا هذا يعتبر من البراهين فطرية قريب إلى الفطرة، يعني يصير فقط إيش الإحساس الوجود، لأن إحنا غارقين في الوجود، إحنا بنستدل على الوجود بالوجود، وإحنا لولا الوجود لا، وإحنا عدم لا شيء، إذا إحنا غارقين في الوجود، إذا إحنا نستدل على الوجود اللي إحنا غارقين فيه به، عشان كده يعتبر من البراهين الفطرية، براهين العلمية أو شبه العلمية على الأقل، ما في تلازم بين الوجود والوجود، فقط استثارة، استثارة الوجود وخصوصيات، نستنتج يعني منها خصوصيات، فهو في الواقع ما في مقدمات. هذا تقرير البرهان. نخلي إن شاء الله إلى نوقف شوي نختلف بعدين بدأ تقريره، يعني إعادة صياغة وتحديد المقدمات اللي حقنا كتابة البرهان، يعني إلى كل فيلسوف إلى كل متكلم طريقة معينة في كتابة صياغة البرهان، المقدمة الأولى تختلف عن الثانية، هذا يسمونه تقرير فلان تقرير فلان.